أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مبحث التعادل والتراجيح، هذا الفصل بعضهم يعتبره الفصل الأخير في علم الرسول، والبعض يجعل الاجتهاد والتقليد هو آخر شيء. نحن إن شاء الله عندنا الاجتهاد والتقليد آخر شيء، لكن جماعة من الأعلام نعم جماعة قالوا أنه هذا المبحث هو مبحث الأخير، فصل الأخير في علم الرسول، التعادل والتراجيح. قال صاحب الكفاية رحمه الله: فصل، التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه تناقض أو تضاد حقيقة أو عرضا، بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا إلى آخره. أولا، هذا المبحث إنصافا هو من المباحث المهمة جدا في علم الأصول، بعض يقول من أهم المباحث. لماذا؟ لأنه جملة من الأحكام الشرعية لا يستهان بها، ولعله في كل باب يقع التعارض بين الأدلة، يقع التعارض، تصل المرتبة إلى التعارض، لا يخلو باب من الأبواب الفقهية. أنا إلى الآن ما رأيت لا يخلو باب من أبواب إلا وفيه تعارض، ولا سيما الأبواب الكبيرة مثل الطهارة والصلاة والحج وكذا، قطعة يقع التعارض. وبناء عليه إذا الإنسان لا يحيط بأحكام التعارض، ماذا يفعل الفقيه؟ ماذا يفعل؟ فلذا هذا البحث جدا مهم. ثانيا، على حسب الاستقراء شيخنا الجليل ولا سيما الكتب الأصولية قبل بحث الخارج، لما يصل الطالب إلى آخر المبحث عادة إما يترك هذا البحث أو يقرأه بسرعة وكأنه يعني لا يهتم به، وبعض مثلا لا يراه، يعني مثلا يقطع البحث قبل أن يصل إلى التعارض بكثير، مع أنه لا ينبغي يعني الاعتناء الشديد بالمعنى الحرفي والمشتق وكذا وإلى آخره، بالدقة يعتنى هناك والموضوع والعوارض الذاتية والغريب إلى آخره. وهذه المباحث إما تترك أو تقرأ بسرعة بلا تأمل، بلا هذا لا جدا غلط، لهذه أبحاث جدا مهمة. المنطق
نفس الشيء، يجد الثالث
الحكومة فشاهد الحال، هذا المبحث من المباحث المهمة جدا، إن لم نقل من أهم المباحث أنصافا. صحيح هو ليس كبيرا هذا البحث، لكن جدا مهم، لا بد من معرفته. طيب، من هنا نقول يقع الكلام في عدة أمور، يعني كي يكون البحث، لكي نستوفي البحث في هذا المطلب فلا بد من تقسيمه، وإلا تكون الأبحاث مختلطة، لأن نقع في الاختلاط وعدم التمييز بين هذا المطلب ذاك وكذا، فلا بد من تقسيم هذا المبحث، هذا الباب لا بد من تقسيمه، ونذكره على أمور بالترتيب إن شاء الله. الأمر الأول، اعلم قبل أن نعرف تعارض والتعارض كذا والترجع، اعلم أنه التعادل متى يوصف؟ توصف الأدلة أنها متعادلة أو أن هناك ترجيح بعض على بعض. وصف الأدلة أو الدليلين بالتعادل أو أن هذا مرجع على ذاك فرع التعارض. قبل التعارض ولا معنى للتعادل، أصلا لا يوصف الدليل دليلين بالمتعادلين، يقال هذان متعادلان. متى يقال متعادلان؟ إذا كان هناك تعارض. ماذا نقال؟ هذا الدليل مرجع على ذلك. ومتى الترجيح؟ إذا كان تعارض. فقبل التعارض لا تعارض ولا ترجيح. هذا الشيء يعني ماذا؟ إذا أمكن جمع العرف الشيخ، إذا أمكن، أو هذا الدليل لا يوجد له معارض، لا يقال عندنا ترجيح ولا يقال عندنا تعارض ولا أبدا. إذا التعادل متفرع على التعارض وهكذا للترجيح، فهذان الوصفان إنما يوصفان بعد عروض التعارض، بعد أن يكون عندنا تعارض فيقال تعادل ويقال ترجيح وما أشبه ذلك. طيب أيضا العنوان التعادل والترجيح أو التراجيح، يعني بعضهم يفرد وبعضهم يجمع، نعم جمع الترجيح، وبعضهم يقول العنوان هو التعارض، لا التعادل ولا الترجيح، تعارض، وبعضهم جمع باب التعارض والتعادل وكذا الترجيح. نحن لا يهمنا تنقيح هذا المطلب. ليش لا يهم؟ أصلا التعارض هو مقسم للتعادل والترجيح، هو مقسم، يعني التعادل ترجيح قسمان للتعارض أو بالنتيجة، يعني أحكام التعارض هي أحكام التعادل والترجيح، نفس بالنتيجة، أحكام التعادل والترجيح هي نفس أحكام التعارض نفسها. فسواء جعلنا العنوان هو التعارض أو التعادل والترجيح أو التعارض والتعادل والترجيح، لا يهم النتيجة، كلهم يحكون عن شيء واحد، لأن أحكام التعارض هي أحكام التعارض والترجيح هي نفسها، لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد ولا تنقص. فلا يهمنا أنه العنوان الصحيح ما هو التعارض التعادل والترجيح أو الجمع بين هذه العناوين، لا يهمنا أحكام التعارض هي أحكام التعارض والترجيح نفسها. أيضا قبل أن نشرع في التعريف، قالوا التعادل والتراجيح جمع ترجيح، أفردوا التعادل وجمع الترجيح، تعادل وتراجيح. ليش؟ وإن كان أيضا هذا لا يهمنا كثيرا لكن نشير إليه، لأن السبب التعادل هو شيء واحد، هو عدم الترجيح. أسر التعادل سبب شيء واحد هو عدم الترجيح، هذا سبب التعادل. أما الترجيحات فهي كثيرة، لذا قالوا جمعوا، جمعوها لأن الترجيح ليس واحدا، قالوا التراجيح جمع الترجيح. وسوف أذكر المرجحات، وبالنتيجة هذا السبب في الجمع، وإلا بإمكان أن تقول تعالوا ترجيح معه مباشرة، لا يهم كثيرا يعني أفردنا أو جمعنا، لكن النكت هي لعله للإشارة إلى ذلك. ليش؟ طيب إذا عرفت ذلك نأتي الآن إلى التعريف. التعريف نحن في أكثر من مناسبة وعادة لما نصل إلى أول الباب في أي باب من الأبواب نحن نشير إلى هذه الإشارة إلى هذا الشيء، وهو أن التعاريف عادة هي ليست تعاريف حقيقية، ليست تعاريف حقيقية الجنس والفصل. السلام عليكم الله وبركاته. إنما تعاريف لفظية لسألة، تعاريف لفظية من قبيل السعدان نبت، ما هو الغضنفر هو أسد، تعريف لفظي لسألة بشكل عام يعني شرح الله. هنا التعريف ليس تعريف حقيقي أيضا، وليس تعريف حقيقي. ومن هنا ذهب المشهور قال التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين. التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين على وجه تناقض أو تضاد. بالضبط هذا المشهور، تناقض أو تضاد، تنافي التعارض تنافي مدلولي الدليلين. طبعا عندنا دال وعندنا مدلول، عندنا دال شيء عندنا مدلول. الدال الدوال الألفاظ مثلا، دال مدلول هو المحكي المضمون يعني المحكي يعني المعنى مثلا يعني المطلب مثلا المقصد يسمى مدلول. فعرفوا المشهور عرف التعارض بأنه تنافي مدلولي الدليلين، لكن على وجه ماذا؟ أن يكون بينهما تناقض وتضاد. أما إذا لم يكن ذلك لا يكون تعارض. إذا التعارض هو وصف للمدلول لا للدال، التعارض هو التنافي مدلولين. إذا هو وصف للمدلول يعني بين المدلولين هناك تعارض وتنافي، لا بين الدالين، بين المدلولين. يعني مثلا دلي قال مثلا تجب، يجب شيء مثلا تجب صلاة الجمعة، تجب دليلها قال لا تجب نفى، هذا عارض وأيضا تناقض، يجب لا يجب ولا يجب لا يجب تناقض. والمنافات بين المدلولين حكمين، يعني الوجوب الجمعة يتنافى مع عدم وجوبها يعني أو مع حرمتها يعني إذا كان تضاد يتنافى. فالمشهور جعل الوصف للمدلول الذي يتعارض في الحقيقة والمدلول يعني الذي يتنافى التعارض، هو أنه يعني بينهما تنافي. إذا قالوا التعارض هو تنافي مدلولين دليلي يتنافى مدلولين، فوصف لمن؟ للمدلول في الواقع. التعارض وصف للمدلول، وإنما يوصف به الدليل بالعناية والتجوز. يعني الدليلان يوصفان بالتعارض وكذا بحال حال المتعلق، يعني بلحاظ حال المتعلق لا بلحاظ حال نفسه، حال المتعلق عن المدلول يعني بلحاظ المدلول. هذا معنى ليش؟ قالوا باعتبار أن الحاكي كان عين المحكي نزلناه، عين المحكي. من هنا صاحب الكفاية رحمه الله خالفه، خالف المشهور صاحب الكفاية في التعريف، حيث عرف التعارض تنافي الدليلين للمدلولين، تنافي الدليلين في مقام الدلالة والإثبات، فجعل الوصف للدليل يعني للحاكي لا للمحكي. نعم على وجه كذا وكذا يعني كونهم بينهما تناقض أو تضاد الدليلين، إنما أضاف شيء آخر صار قال حقيقة أو عرضا، فقط هذا أضافه في التعريف حقيقة أو عرضا. يعني يكون منافاة بينهم، إما تنافي ذاتي، التنافي بينهما قد يكون ذاتيا بحيث لا يمكن اجتماعهما، مثل يجب ولا يجب، يجب صلاة الجمعة ولا تجب صلاة الجمعة، النجس خمر، الخمر نجس والخمر طاهر، هذا واجب وهذا حرام في نفس الوقت، هذا التنافي ذاتي، تنافي ذاتي يعني بذاته لا يمكن أن يجتمع لا يعقل. طبعا مع الوحدات الثمانية المذكورة في علم المنطق، وحدة الزمان والمكان والجهة والآخرة، تسعة ثمانية، بعض نقول تسعة ونقول ثمانية، بعض أنا أتذكر الحاشية والثمانية أضاف بعض، نعم. فهذا يكون تنافي ذاتي لا يعقل، تنافي الذاتي ما نجم منه اجتماع متناقضين أو ضدين، فيقال بينهما التنافي حقيقة منافاة أو عرضة بالعرض جاءت. كيف؟ مثلا نحن نعلم أنه يعني معاشر المسلمين عندنا في اليوم صلوات الواجب خمس، صلاة الصبح ركعتين، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات في اليوم واجبة، واجب بالعرب ويستحب بعض آخر، أنا لا أريد الآن، إن الصلاة اليومية الواجب خمس، هذا معروف، والذي نزل بها الشرع بالأساس في أول مبحث الصلاة ذكرنا عدة روايات، عشر ركعات، هذا كان الواجب فقط عشر ركعات، كل فرض ركعتين، عشر، هذا بالأساس، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أضاف سبعا، أضاف سبعة ركعتين للظهر، ركعتين للعصر، وركعتين للعشاء، وركعة صارت 17، يعني الحمد من الأساس موجود، والتي الرواية تقول لا ليس فيها وهم يعني شك، ليس فيها وهم ساو، بعض الرواية تقول لما ورد الحسن والحسين عليهم السلام الرسول أضاف السبع، على كل حال بحث آخر، فشاهدي الصلاة في اليوم خمس صلاة واجب، طيب إذا قام دليل على أن يجب يوم الجمعة صلاة الظهر، تجب صلاة الظهر عينا، ودليل تجب صلاة الجمعة عينا، صار ماذا عندنا؟ تنافي، تكاذب، ولكن ليس بذاته، ليش ليس بذاته؟ يمكن أن يجتمع، يمكن أن نصلي الظهر، صلي الجمعة غير إن شاء الله، بذاته ما عندنا منافاة، لا يلزم لا تناغم لا ضغط، إنما لأجل العلم الخارجي، أنا ما عندنا في اليوم ست صلوات، عندنا خمسة، فهي تنافيان، أيهما الصحيح؟ هذا يكذب ذاك.
سؤال، ماذا يقال أنه لا تنافي بين الأحكام في المبدأ؟
في أنفسها قلت بأنه
لا
تنافي بين
الأحكام في
أنفسها في مبحث الاعتبار، ذاك شيء آخر، يعني أخذت أنا الشيخنا إلى بحث إلى مبحث آخر، أنه هل التنافي قلنا بين المبدأ والمنتهى وبين المصلحة والمفسد وبين المنتهى، يعني الزجر عدم الزجر، الأمر عدم الأمر، نحن نأخذه من حالتين الحيثيتين، نفس الشيء يأتي افعل لا تفعل، حرك عضلاتك لا تحرك عضلاتك، طبعاً يتنافي أو المبدأ أن تصنع المفسد مثلاً، على كل حال مهما يكن من شيء فالتنافي إما حقيقي وإما عرضي، بالنتيجة يكون تكاذب أيضاً، تكاذب، نعم قد يكون عندنا شيء لا يسمى تعارض، يسمى اشتباه الحجي بالله حجي، كيف؟ كما أنه عندنا رواية حج ورواية ليست حج، واشتبه ما ندري هذه أم تلك، هنا لا يقال تعارض بينهما، العالم الإجمالي بكذب أحدهما فقط بالإجمال، لكن لا يقال تعارض. التعارض بعد أن يكون كل منهما حجة يصح العمل بحد ذاته، لكن مدلول أو دليل ينافي الآخر. على كل حال، فنرجع إلى التعريف. فصاعب الكفاية رحمه الله جعل التعريف، جعل الوصف جعل للدليل، التعارض وصف للدليل، التنافي وصف للدليل. التعارض قال تنافي الدليلين أو الدليل في مقام الدلالة والإثبات.
عندما يتكذب المدلولين ألا يفهم منه كذب أحد الدليلين الذي يرجع الأمر إلى اشتباه الحجة بالحجة؟
لا لا، ليس اشتباه بالحجة.
ألا يكشف هذا الأمر أنه كذب أحد الدليلين؟
لا لا لا،
لعدم حجية أحد الدليلين.
لا، ذات أحكام التعارض من حيث الأحكام ماذا نفعل يعني؟
لا، عندما يتكذب المدلولان ألا يستكشف من هذا الأمر كذب أحد الدليلين عدم حجية أحد الدليلين؟
لا، هذا يأتي أنه هل التساقط أو أحدهما تخييرا، هذا أحكام التعارض شئنا، هذا الأحكام نأتي إن شاء الله. يعني حكم ماذا؟ هل أحدهما حجي مثلا أو الكم من وليس حجي؟ هذا يسمى أحكام التعارض. نحن بعد ما وصل لأحكام التعارض كلامنا في أصل التعارض، حقيقة التعارض. وبناء عليه فصاحب الكفاية رحمه الله ومن مشى معه، يعني من تبعه بإحسان في هذا التعريف، ما أظن أحد يعني وافقه. ليش؟ بعض العلماء قال ما ذكره صاحب كفاية جيد ابن حسن الأصفهاني رحمه الله، يا نعم جماعة. ومن وافقه فجعلوا الوصف للدليل، تعارض الأدلة لا المدلول. طيب نحن نسأل سؤال، في الواقع من أين جاء التنافي؟
المدلول معنا،
وهو يعترف إذا قل منشأ، وإن كان منشأ وتنافي، وإن كان المنشأ يعني نشأ تعارض منه، لكن ومع هذا الوصف للدليل
بالحق دلالة.
ليش؟ في الواقع تنافي بين المدلولين لا بين الدليلين. لا نمانع أنه قد يوصف الدليل بالتعارض، لكن بالحال حال المتعلق لا بالحال حال نفسه، يعني بالعرض والمجاز. يعني ثانيا بالعرض يوصف، توصف الأدلة، يعني الحاكي يوصف بالتعارض ثانيا بالعرض، يعني مجازا حقيقة التعارض للمدلول. التنافي بين المدلولين جاء التنافي فعلا هكذا، هذا الوجوب يتنافى مع الوجوب، الوجوب سواء كان مبدأ أو غير مبدأ منتهى يتنافى مع الحرمين، يعني المدلول. أما الدال المنافاة حقيقة بين المدلولين، التعارض بين المدلولين، نعم قد نقول أدلة متعارضة، لكن بلحاظ بالعناية والمجلس بلحاظ التعارض المدلولين، وهذا الواقع. فالأنصاف ما ذكره المشهور لا صاحب الكفاية رحمه الله،
يعني يدخل ساعتها إذا الموارد جمع العرفي تدخل في التعارض موضوعا.
نعم،
وتدخل موارد الحكومة
على كل حال هذا سوف نلبي على ذلك، يعني الآثار ما تلبي سوف نلبي عليها الآثار على هذا التعريف. لكن الآن الأصل، أصل المطلب في الواقع من ينافي الآخر؟ الآن هنا من ينافي الآخر؟ المنافاة بين الأدلة في الواقع، يعني بين الحاكي وبين المحكي، بين المحكي إنصافا شيخنا، هذا الواقع. يعني نحن لا نريد دليل فلسفي، لا ينظر مولانا من أين نشأ، من نافى الآخر، من عرض الآخر؟ هذا الوجوب عرض عدم الوجوب، الوجوب عرض الحرمة، هذا نافى الحرمة، وهذا في الواقع، وهذا مدلول ليس دال، هذا محكي. نعم، بما أن هناك علاقة وربط بين الحاكي والمحكي، ما عندنا مانع أن نقول أيضا التعارض وصف
بالدليل.
يعني أحيانا أنا أعطيك نظير وليس مثال. لا عند العارف عندهم هكذا أحيانا
جرى المزار
أحسن جرى المزار أحيانا مثلا جار يأخذ بحكم الجار معنى لا رب له لأنه جاره مثلا يعني هناك شيء لأجل علاقة بينهما علاقة حال والمحال الجزء والكل ما يأتي يصح ماذا أن كذا مثلا جاء الحمار يعني جاء راكب الحمار طالب يقول وهكذا إلى آخره فشاهد الحال ممكن علاقة هنا هكذا لا بأس لكن في الواقع هو وصف للمدلول التنافي والتعارض لا للدال هذا هو الأنصار شيخنا أما قصة أن يكون بينهما يعني هذا يناقض ذلك ويضاده وضع صحيح وكل من معترف سواء صاحب الكفاية أو المشروع لابد أن يكون تناقض أو تضاد ولو بالجملة كيف بالجملة يعني عمق صلى الله عليه وسلم يعني قد لا يكون التنافي بينهما مثلا كليا قد يكون عمق صلى الله عليه وسلم وما هذا بينهما تنافي وتضاد
لماذا الترديد مولانا بين رددهم بين التناقض والتضارب؟
ويمكن يرجع التضارب للتناقض قد يرجع
لابد
صحيح لكن يجب لأن السبب فيها السبب أنه قد لا يلتفت الإنسان للدلالة الكتابية هذا السبب بما أنه قد لا يلتفت فلاحظ الدلالة مطابقية وأن بالالتزام يعود التضاد إلى التناقض ماذا؟ لما تقول يجب صلاة الجمعة دليل يحرم صلاة الجمعة وهكذا شفنا لما تقول يجب يعني معنى لا يحرم لازم ماذا وهكذا لازم هذا اللازم لا يحرم ما يحرم ماذا يكون
لازم
نقيد يعني منطوق ذلك مع لازم هذا وبالعكس لما تقول يحرم يعني غير واضح ما يجب تناقض بين منطوق هذا الدليل ولازم ذاك يرجع للتناقض صحيح لكن ليش رددوا ما يريدون يكلفوا الذهن الانتقال الى اللوازم واحيانا الانتقال الى اللوازم تحتاج يعني ولتفسر اللازم ان اللازم بين بالمعنى الاخص ولازم بين بالمعنى العام ولازم غير
بين
حتى اللوازم شيء انت بنائك اللوازم كلها على نسق واحد شيخنا لا على نسق واحد فلعلهم من باب لكي يكون التعريف واضحا مثلا جامعا لا يخلنا نسق فقال رددوا كذا أو كذا نحن قلنا صرفا أصلا كل مستحيل في العالم يرجع التناقض حتى التضاد وهذا مسلم لكنه لعله لهذه النكتة لعل هذه النكتة أشاروا لأنه ماذا لأنه يعني يكون بينهم التناقض والتضاد مثلا فإذا لم يكن بينهما لا تناقض ولا تضاد فلا تعارض أحسن لا يكون تعارض بينهما ولذا في الموارد موارد الورود موارد الحكومة العام والخاص مطلق والمقيد التخصص قالوا هذه خارج كلها عن التعارض كلها خارج عن التعارض ليش يعني في مقام الورد والمورود والحاكم والمحكوم والعام والخاص والمطلق والمقيد والعام والتخصص كلها خارج سوف أذكر ولو بالجملة سوف نبين كلها خارج عن التعارض لا تسمى أصلا لا يسمى الدلوار والمورود متعارضة والحاكم المحكوم
بناء على ما اخترتموه مولانا يسمى
شوفوا بالجبل شوف لا لا
خارج حكما داخل
لا ليس حكما
لأن المدلولين متناسبين
لا لا ليس حكما شوفوا بالجبل أما في التخصص واضح جدا أكرم العالم ولا تكرم الجاهل وين شيخنا داخل والمورود نفس الشيء خرج حقيقي ليش شيخنا تعرفنا ليش تلزمنا شيء هنا في شيء لا لا لازم واضح حتى على تعريف المشروع يعني تعريف المشروع لا هذه لا تدخل خارجي موضوعا
تعارض بدوي
بدوي في العام الخاص سوف أبينه. نعم قد يكون عام الخاص فقط المطلق المقيد هذا، ولذا يعبر عنه يزول بالتأمل، تعارض بدو يزول بالتأمل. أما في الحكومة والورود والتخصص أصلا واضح كل الموضوع في هذه الصورة. نعم هذا قد يكون فقط في العام الخاص والمطلق المقيد شيخنا، ومع هذا يزول هذا التجاوز. أما ليش هذه خارج عن التعريف، أما الورود حتى نبحث كل واحد، أما الورود فهو خروج موضوعي لكن بعناية التعبد من الشارع، فتعب الشارع. يعني مثلا نحن سابقا قلنا في الورود مثل الأمارات والأصول العقلية، حتى نوضحوا مثلا الأمارات والأصول العقلية. في الأمارات والأصول العقلية قلنا الأمارة رافعة بالوجدان لموضوع الأصل العقلي، لكن بعناية التعبد، لأن الأصل العقلي ماذا نأخذ البراءة بمثال، موضوع البراءة عدم البيان، وهكذا البراءة العقلية والشرعية العقلية عدم البيان. إذا العقل يحكم بقبح العقاب
بلا بيان،
الأمارة بيان، وبيان ارتفع موضوع الأصل بالتعبد لا بالمتعبد به، فرق. طارة يرتفع الشيء بالمتعبد به هو حكومة، ومرة يرتفع بالتعبد. غدا نوضحه إن شاء الله، الوقت لا يسع، غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.